قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح مسلم. هذه الحلقة الرابعة من شرح صحيح مسلم، وسوف نتناول فيها حديث وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايتيه، رواية ابن عباس ورواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ونبدأ أولا برواية ابن عباس كما قال مسلم، قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس، حاء أي تحويل الإسناد، وحدثنا يحيى واللفظ له، قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا نعمل به، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. نقف أولا مع هذه الرواية فنقول: هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، ولذلك فنحن نقول إن هذا الحديث الصحيح فيه فوائد عظيمة ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يأخذها في حياته. أولا، يقول ابن عباس: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الوفد، وفد عبد القيس، كانوا من ربيعة، من قبيلة ربيعة، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين، أتوا مسلمين. وكانت قصتهم أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة أشج عبد القيس، وسمع عن الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، وسوف تأتينا قصته، كان سببا في إسلامهم جميعا. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا الكلام، قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، لأنهم كانوا يسكنون في البحرين والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وبين البحرين وبين المدينة مسافة طويلة، ومضر تقع في الوسط، وكفار مضر كانوا يقطعون الطريق ولا يضعون السلاح إلا في الأشهر الحرم. فوفد عبد القيس الذين يسكنون في البحرين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، فيقولون له: يا رسول الله، لا نستطيع أن يأتيك إلا كل عام مرة واحدة حينما تضع كفار مضر السلاح. قال: فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو به من وراءنا، وفي رواية: وندخل به الجنة. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم فسر الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يؤخذ من ذلك أن أصل الإيمان وأصل الإسلام هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ أنه لم يقل: أن تقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل قول لا إله إلا الله، وإنما قال شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة تفرق عن القول، فالشهادة معناها أنك تؤمن بالله كأنك تراه، إيمان الشهادة، وأن محمد رسول الله، وتشهد أن محمد رسول الله، تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه يأمرك وينهاك. وهذا منزلة عالية، أو هذه منزلة عالية يسميها العلماء منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الركن الثاني وإقام الصلاة، لم يقل وتأدية الصلاة ولم يقل وأداء الصلاة. ما الفرق بين الإقام والأداء؟ الأداء أداء عادي، لكن الإقامة أن تقيم الصلاة غير معوجة، كالرمح المقام بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها وشروطها وكل ما تتطلبه الصلاة من إقامة وإقام الصلاة، وأن تقف أمام الله عز وجل قائم قلبك لله تبارك وتعالى، يخشع بين يديه ويخضع لله عز وجل. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أداء الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليك، سواء أكانت زكاة ذهب أو زكاة مال أو زكاة زرع أو زكاة أغنام وماشية أو زكاة تجارة، كل هذه الزكوات ينبغي أن تكون منك على ذكر وألا تفرط فيها. وأن تؤدي خمس ما غنمت. لماذا أمرهم بتأدية الخمس؟ لأن بجوارهم كفار وهم يحاربون الكفار ويجاهدون في سبيل الله، فينبغي أن يأخذوا خمس الغنيمة إلى بيت مال المسلمين، إلى الله ورسوله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، على الانتباه في هذه الأوعية الأربع. ما هي الدباء؟ الدباء يسميه الناس القارع أو الكوز، هذا التي تشبه الإناء، يفرغونها ويصنعون منها إناء اسمها الدباء، فكانوا ينتبذون فيها. هذا الإناء من القارع، يضعون فيه قطع العنب، يضعون فيه العنب والتمر والماء، ثم يتركونه حتى يتخمر ثم يشربونه. فكانت وضع هذه الأشياء في الدباء يسرع إليه التخمر والإسكار، فنهاهم أن ينتبذوا، أن يجمعوا بين نبيذ العنب ونبيذ التمر في إناء الدباء، لأنه يسرع إليه السكر. والحنتم، الحنتم جرار خضر كانوا يأتون بها من مصر، والجرار جمع جرة، مثل البلاصي أو الزير أو القلة، جرار جرة، وكانت الجرار تصنع من الطين والشعر والدم ثم تحرق ثم تصنع كالفخار، وكانوا ينتبذون فيها كذلك، فكانت تسرع إليها الإسكار. والنقير، ينقرون جذع النخلة أو جذع الشجرة ويصنعون منه الإناء وينتبذون فيه أيضا. والمقير، أي الإناء المدهون بالقار وهو الزفت. هذه الآنية الأربعة إذا وضعوا فيها التمر والعنب أسرع إليه الإسكار، فشربوها، فإذا شربوها يسكروا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأوعية، وأن ينتبذوا في أوعية أخرى. هذه هي الرواية الأولى. تعالوا معنا للرواية الثانية في مسلم، لنرى ما هي الزيادة الجديدة التي أتى بها مسلم في الرواية الثانية. وإخواننا الذين تابعين معنا ومعهم صحيح مسلم الآن، أرجو أن يقارنوا بين الرواية الأولى والرواية الثانية ويأتون لنا بالجديد. الرواية الثانية لحديث ابن عباس، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة مشايخ مسلم في هذا الحديث، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب. محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة، لكن في الأولى قال عن شعبة وهنا قال حدثنا شعبة، التصريح بالتحديث. حدثنا شعبة وعن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، عن وضع العنب والتمر في الجرة في مع الماء في الجرة، عن نبيذ الجر. فقال ابن عباس إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم. وذهب إلى أم زوجته لما رأت زوجته شيئا منكرا، ذهبت إلى أبيها وقالت زوجي بعدما جاء من يثرب أخذ يغسل أطرافه كل يوم خمس مرات ويسجد على الأرض ويركع بأفعال غريبة. فاستدعاه استدعى زوج ابنته وجلس معه، قال ما القصة؟ فذكر له القصة وأنه يخاف أن يفاجئ بني عبد القيس بهذا فيقتلوه أنهم يعبدون الأصنام. فقال لا، اقتنع بالإسلام وقال هيا وأنا الذي سأخبرهم بذلك. فقام أشج عبد القيس وجمع القبيلة، جمع الحي، وذكر لهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإسلام وترك عبادة الأصنام. فكان من بركة هذه الدعوة أن أسلم الناس رجالهم ونساؤهم حتى لم يبيت هذه الليلة إلا على الإسلام الصحيح. ثم انتقوا منهم وفدا ليذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه أمور الدين ثم يعودوا إلى قومه. فلما أتوا الوفد أسرعوا جميعا حتى وصلوا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة يأتيكم من هذا المكان قوم هم أفضل أهل الأرض من هذه الجهة. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرحا موقنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صادق، فاستقبلهم على أطراف المدينة فرحب بهم عمر وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتركوا تركوا إبلهم وأتوا بثياب سفرهم مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه. أما أشج بني عبد القيس لم يفعل هذا، ذهب أولا إلى رحله فعقلها، ثم غير ثياب السفر ولبس حلة جديدة نظيفة، ثم أتى في تؤدة واطمئنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منظر مهيب، فرآه الصحابة فأعجبوا بمنظره وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم يعني كان حليما مهما جهل عليه الجاهل فلا يرد الجهل بمثله ولا يرد الغضب بمثله ولا السفاهة بمثلها، بل كان يردها بالحلم. والأناة أي التوؤدة والطمأنينة، كان لا يتعجل في أموره كما حدث في هذه السفرة، لم يتعجل كما تعجلوا جميعا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم شاعثين من سفرهم، وإنما غير ثوبه وعقل راحلته ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم باطمئنان. في رواية أخرى لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال يا رسول الله خصلتان جبلني الله عليهما أم تكلفتهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يحبه الله فعليه أن يتصف بهاتين الخصلتين، خصلة الحلم والأناة. والحلم يا إخواني معناه أن تكون حليما بمن يجهل عليك، وأن تكون رفيقا بمن يغلظ عليك. واعلم أن عاقبة الحلم لا تكون إلا خير، وأن عاقبة الجهل والسفة لن تكون إلا شر. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا فاسمع إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فأنت أخي الكريم لو دعوت إلى الله عز وجل بالرفق استجاب الله دعوتك وأدخلها في قلوب الناس. وإذا عاملت زوجتك برفق هداها الله لك، وإذا عاملت أولادك برفق هداهم الله لك، وإذا عاملت طلابك برفق هداهم الله لك، وإذا عاملت جيرانك برفق هداهم الله لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. في شيء، كلمة شيء تعم وتشمل جميع الأشياء، فالرفق يزين القول والفعل والمعاملة. ولذلك نقول لإخواننا الدعاة في كل مكان إذا رأيتم العصاة فعاملهم بالرفق واللين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله السر في استجابة الناس لدعوته، لأنه كان رفيق. فماذا قال له؟ قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأمل هذه الآية الكريمة، فبما رحمة من الله، بأي رحمة؟ ما هذه الرحمة الكثيرة العظيمة التي أوتيتها يا رسول الله؟ صرت لينا للكبير والصغير، للجاهل والعالم. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي والمؤيد بالمعجزات وهو رسول الله لو دعا بغلظة وشدة لنفر الناس من حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بنا ونحن الدعاة العصاة المذنبون؟ ينبغي أن نعامل الناس باللطف واللين والحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام حينما يأتي أعرابي فيجذبه، يجذبه من ثوبه حتى علمت حاشية الجبة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. هم الصحابة أن يقعوا به، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على أن ابتسم وقال اعطوه. رجل يطلب صدقة بهذه الشدة ورغم ذلك لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. هب أن رجلا جاءك اليوم ومسكك من ثوب قال اعطني صدقة، اعطني صدقة، أن المال اللي عندك ده ربنا أكرمك به، اعطني هذه الصدقة، ماذا ما هو ردك؟ أظن لو أنك حليم لم تعطيه شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأمرهم أن يعطوه صدقة عليه الصلاة والسلام. إذن الحلم والأناه، والأناة أن تتأنى في جميع أمورك. إذا أردت أن يحبك الله كن حليما رفيقا رحيما، وكن متأنيا. حديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، العجلة من الشيطان والأناة من الرحمن. ما معنى الأناه؟ الأناة إذا جاءك أمر ديني أو دنيوي فلا تتعجل، استخر ربك، استشر إخوانك، ثم اخطو خطواتك. فإذا عرفت ذلك فإن الأناة يعطيك فرصة للتفكير. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يسارع في شيء إلا في الطاعة. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه المسارعة ينبغي أن تكون في الطاعة فقط دون غيرها. ولذلك أقول لإخواني إنما تذكر هاتان الخصلتان لكي نتأسى بهما. ننتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري في نفس القصة، ذكره مسلم فقال: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا، أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، في الرواية الأخرى في شهر الحرام، في هذه الرواية في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة، في الرواية الأخرى نأمر به من وراءنا، في هذه الرواية وندخل به الجنة، أن يكون سببا في دخولنا الجنة. قال: فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واعطوا الخمس من المغنم، واعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ الله، أنت من المدينة، والنقير الآن من الخشب، هذه ننقر الجزع ونجعله إناء، هذا لا يعرفه إلا أهل البحرين، ما علمك بالنقير؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بأمور العباد الحديثة في زمانه ليستطيع أن يبلغ دعوته. ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، يعني قطع التمر. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إذا إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، يعني إذا شرب منه سكر فيضرب ابن عمه بالسيف ولا يدري. قال: في القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني في وقت السكر واحد ضرب بالسيف. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ إذا كنا لن ننتبذ في هذه الأوعية الأربعة، ففيما نشرب؟ قال: في أسقية الأدم، يعني الجلد التي يلاث على أفواهها، يربط على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، الجرذان يعني الفئران، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقي بها أسقية الأدم، يعني الجرذان تقرض الجلود وتثقب هذه الأسقية، يعني الآنية من الجلد. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ما هو الجديد في هذه الرواية؟ الجديد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى آنية أخرى يضعون فيها الزبيب ويضعون فيها التمر والماء. ما الفرق بين إناء الخشب المفتوح الذي لا يغلق وبين إناء الجلد المغلق؟ الفرق بينهما أن إناء الجلد، إناء الخشب، إذا تخمر وصار مسكرا لا يشعرون به، فيشربون منه فيسكرون. أما إناء الجلد مغلق محكم، فإذا تخمر وأسكر أخرج غازات فتشقق، ينشق وينفجر إذا أسكر، فيعرفون أنه أسكر فلا يشربونه. فقالوا: يا رسول الله، تأكلها الجرذان الفيران؟ قال: وإن أكلتها الجرذان. وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها ثلاث مرات. طيب ماذا نأخذ من هذه الرواية؟ نأخذ من هذه الرواية أن الإنسان إذا نهاه الشرع عن شيء لا يقول وماذا أصنع، كالرجل الذي يعمل في بنك الربوي فيقول له العالم اترك البنك الربوي وابحث لك عن عمل مباح، يقول هذا عملي وماذا أصنع، أموت جوعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني قال يا رسول الله بهذه الطريقة لن تصير لنا أوعية كلها ستأكلها الفئران ونجلس بها، قال وإن أكلتها. تصرف، حاول أن تجد لك عملا حلالا. الأمر الآخر الذي يؤخذ من ذلك أن السكر يزيل العقل ويجعل الرجل لا يدري ماذا يصنع. والسكر يا إخواني نوعان، سكر مادي يأتي من شرب الخمر والمسكرات، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرب الخمر ولا بيع الخمر ولا تقديم الخمر ولا حمل الخمر ولا عصر الخمر ولا العمل في مصانع الخمر ولا بيع العنب لمن يتخذه خمرا. ولو سألك سائل فقال أعمل في فندق يقدم خمرا، قل له لا يجوز، حتى لو لم يقدم الخمر بنفسه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، عاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمولة إليه وشاربه وآكل ثمنه إلى آخر الحديث الشريف، كل هؤلاء ملعونون في الخمر. السكر الثاني سكر الهوى والغفلة والدنيا، فمن الناس من يعشق امرأة فيصير كالسكران، يقول ما لا يدري ويفعل ما لا يليق به، وإنما تغلب على عقله سكر العشق بالصور والنساء والعياذ بالله. ومن الناس من يحب المال فيسكر به، يسكر يعني يسكر، يعني يحب المال حبا يكاد هذا المال أن يكون مسيطرا على عقله، سيطرة الخمر على العقل، فلا يدري ماذا يصنع. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه، فلا يشغله المال عن ذكر الله ولا عن الصلاة، ولا يشغله النساء عن الصلاة وعن طاعة الله، ولا يشغله شيء عن الله عز وجل، لأنه في يوم من الأيام سيرحل، يرحل عن الدنيا ويترك هذا كله. فانتبه لعقلك أخي الكريم. ثم جاء برواية أخرى فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. لماذا جاء بهذه الرواية وما الزيادة التي فيها؟ الزيادة التي فيها قال عن أبي سعيد الخدري ولم يقل قال أبو سعيد، هذه واحدة. الأمر الثاني قال من التمر والماء، يعني تخلطون الماء والتمر معا لأن الخمر كانت تصنع منهما. ثم ذكر رواية أخرى قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، هذه أول لفظة تأتي في هذا الحديث، هذه الرواية جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى. الموكى هو الإناء من الجلد، يصنع من جلد المعز أو جلد الإبل، ثم يوكى يعني تربت فمها، يربت فمها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوكوا السقاء، يعني أربطوا أفواهها. الجديد في هذه الرواية جعلنا الله فداءك، يؤخذ منه أن هؤلاء القوم أتوا مسلمين لأنهم قالوا يا رسول الله، وقالوا جعلنا الله فداءك، خلافا لمن ظن أنهم أتوا وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، بل كانوا مسلمين. ثم قولهم جعلنا الله فداءك يؤخذ منها أن يفدي الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث مرحبا بالوفد غير خزايا ولا الندامة استحباب الترحيب بكل من أتى إليك. أي ضيف جاء إليك ترحب به. بعض الناس يأتي الضيف اللي يسمعه ويسكت، وهذا خطأ، بل ينبغي أن ترحب أهلا وسهلا، مرحبا، شرفتنا، أكرمتنا. هذا الكلام تؤجر عليه وتثاب، وهذا الكلام يؤخذ مما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف بحسن المقابلة، وإكرام الضيف بالترحيب، وإكرام الضيف بالطعام، وإكرام الضيف بحسن المقابلة، وإكرام الضيف بإسعاد الضيف بحديثه والكلام معه، كل هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نتوقف هنا أيها الأحباب الكرام لننبه على أمرين قبل أن نأخذ أسئلتكم. الأمر الأول الذي أحببت أن ننبه عليه هو ذاك الخبيث الذي خرج علينا يسب أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ويذكر فيها ما برأها الله تبارك وتعالى منه، هذا الرافضي الخبيث الشيعي الحاقد المسمى بياسر الحبيب، وهو ياسر الخبيث. ثم ذكر هذا الرجل عن أمنا رضي الله عنها أشياء لا تليق أن يذكرها عاقل فضلا عن رجل يدعي الإسلام. فماذا ذكر؟ من بين ما ذكر قال بأن عائشة رضي الله عنها كان لسانها حاشاها وكلا، لكن كان لسانها فاحشا. كيف ذلك؟ وما الدليل؟ قالوا الدليل، قال الخبيث هذا الدليل أنها قالت كلمة، قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. ثم يقول لما قالت حسبك من صفية كذا وكذا لم يصرح الراوي بكذا وكذا، لأنها كلمة قذرة وكلمة فاحشة ولا يلقي أحد أن يذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لعكرته، وظل يكبر ويضخم ويقول كلمة عظيمة، كلمة فاحشة، كلمة تعكر ماء البحر، ولذلك لم يقلها الراوي، وهذا كذب منه وتدليس، لأن الناس قد يتصورون هذه الكلمة كلمة فجة وليست كذلك. فالراوي ذكرها في نفس الحديث في سنن أبي داود، هو يقول وفي سنن أبي داود في الجزء كذا في صفحة كذا، وذكر وقرأ الحديث ولم يذكر هذه الكلمة. لماذا لم تذكرها؟ قلها إذا كنت صادقا أنك تأتي بالأدلة على أنها كان لسانها صليتا كما تقول. ما هي الكلمة؟ اسمع إلى الكلمة التي أخفى هذا الشيعي الخبيث الرافضي الحاقد. الراوي يقول قالت عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية كذا وكذا، قال الراوي تعني قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قصيرة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها غيبة ولا يجوز، قصيرة كلمة. وعائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين وليست معصومة من الخطأ، كلمة قصيرة يقولها أي إنسان، فليست بهذه الفجاجة وهذه الفظاعة التي يصورها بهذا الخبيث الملعون. ثم يقول، ومما يدلل به على أن عائشة رضي الله عنها يقول كانت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، فقالت فروت حديث السحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نقول ليست هي وحدها التي روته، حديث السحر ما يروي في البخاري ومسلم، ورواه ابن عباس وزيد بن ثابت ومجموعة من الصحابة رأوا حديث السحر، فلم تنفرد عائشة به رضي الله عنه. الأمر الثاني أن السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم مرض من الأمراض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب مرض الوعك ويصيب مرض المغص ويصيب الصداع، أصابه مرض السحر. الأمر الثالث أن السحر لم يخالط عقله عليه الصلاة والسلام، فعقله معصوم للتبليغ، وإنما أصيب بمرض السحر الذي يسميه الناس الآن بالربط، بمعنى أنه كان يريد أن يأتي زوجته أكرمكم الله فلا يستطيع أن يأتي زوجاته، ولذلك يقول الراوي صحيح البخاري وكان يخيل إليه أنه يأتي نساء ولا يأتيهن، فهذا يدلك على أن المرض أن السحر خالط فيه فقط عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أمر إتيان النساء، وهذا أقل أنواع السحر ولم يخالط عقله. ثم يقول انظر قالت يخيل إليه أنه يأتي النساء وليس كذلك، انظر تقول يخيل، نعم، وهذا النوع من السحر قد أصاب موسى عليه السلام في القرآن الكريم، ولم يقل أحد بأن هذا يقدح في منصب نبوة موسى عليه السلام، وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا لم يقدح في منصب نبوة موسى عليه السلام، بل موسى لما ألقى السحرة هذه العصي وتحولت إلى حيات وثعابين أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا الخوف الذي أصاب موسى مما فعله السحرة لم يقدح في منصب نبوة موسى ورسالته عليه السلام. إذن نقول لهذا الذي يريد أن يقدح في أمنا رضي الله عنها اخسأ، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة لها فضل عليك وعلى أمثالك في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بنت 9 سنين وتوفي عنها وهي بنت 18 عاما، وكانت من أذكياء العرب فحفظت حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته وأحواله عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوا إلى عائشة رضي الله عنها ليسألوها كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. ثم إن عائشة رضي الله عنها مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد قطع الخبز مع قطع اللحم، أجمل طعام عند العرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسيد الطعام الثريد لحم وخبز، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة قبل أن أتزوج بك أتاني جبريل بك في سراقة يعني في حريرة فكشف وجهك فرأيتك فعرفتك، سبحان الله أتزوج بنت أبي بكر الصديق، أتزوج بنت أخي بنت صديقي، فقلت إن يكن خيرا يكنه، فالله عز وجل بشره بالزواج منها قبل أن يتزوجها رضي الله عنها. ثالثا عائشة رضي الله عنها كان علي بن أبي طالب وهو إمام الشيعة أو يعني هم الذين يزعمون أنه إمامهم وهو منهم براء، أنتم تعلمون أن علي بن أبي طالب لما قام مجموعة من الرافضة وألهوا علي حرقهم بالنار، حرق الشيعة بالنار الرافضة، فعلي يتبرأ منهم وهم الآن يقولون نحن آل البيت وننتسب إلى آل البيت إلى آخره، وآل البيت منهم براء، بل هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، فهم يسبون أبا بكر وعمر ويسبون الصحابة، بل ويكفرون كل الصحابة إلا أربعة، ويقولون بأن القرآن محرف، الشيعة يقولون بأن القرآن محرف. وهؤلاء الشيعة الذين يطعنون في دين الإسلام ليسوا عقلاء، لو كانوا عقلاء لعلموا أن الطعن في أصحاب رسول الله طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله لم يختر لنبيه خير الخلق ليكونوا صحابته، وحاشا وكلا، بل إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أفضل الأولياء والصالحين. فالطعن في أصحاب رسول الله طعن في الرسول ذاته، ثم الطعن في زوجات رسول الله طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم يا معشر الشيعة الرافضة تزعمون إيمانكم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتزعمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تطعنون في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الطعن في زوجات الرجل طعن في الرجل، والطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل. ثم أقول على كل مسلم أن يحذر من فكر الشيعة الرافضة، وأن يبين للناس أنهم يدمرون الدين ويفتحون بابا لأعداء الإسلام ليقول هؤلاء أناس ينتمون الإسلام ويقولون القرآن محرف. القرآن محرف؟ القرآن أخبر الله أنه حفظه حرفا حرفا وكلمة كلمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه آية محكمة في كتاب الله عز وجل. فمن ادعى أن القرآن ناقص كما يدعي الشيعة الرافضة فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله في قرآنه كفر. ثم أنتقل إلى الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه. هؤلاء القساوسة في أمريكا الذين يريدون أن يحرقوا القرآن الكريم، أقول لهم اعلموا أن تحريقكم للمصحف لن يزيد المسلمين إلا تمسكا بدينهم. ثانيا، اعلموا أن القرآن ليس في الأوراق كما أن الإنجيل في الأوراق، إن القرآن في الأوراق وفي الصدور، فصدورنا بفضل الله تحفظ القرآن، وصدور أبنائنا تحفظ القرآن، وصدور بناتنا وصدور نسائنا تحمل القرآن، فلن تنالوا من القرآن شيئا يا أعداء الله. ثم نقول أيضا ردا على من طعن في عائشة رضي الله عنها، كل مسلم رزقه الله ببنت في هذا العام فليسمها عائشة قدحا في الشيعة وغيظا لهم وتيمنا بعائشة رضي الله عنها. وردا عمليا على من يريدون أن يحرقوا المصحف، كل مسلم يشتري فقط 10 نسخ من المصحف، فلو أن كل مسلم اشترى 10 نسخ من المصحف ووضعها في مسجد أو وزعها على المسلمين، لو أن 1,000,000 مسلم فقط اشترى كل مسلم 4 نسخ ب4 مليون، هم يريدون أن يحرقون 20,000 أو 1,000، 100,000,000 مسلم كل مسلم يشتري نسخة واحدة من المصحف. وهناك رد عملي آخر في هذه الآونة، لو أن كل مسلم حفظ ولده جزءا واحدا في هذا العام، جزءا واحدا من القرآن الكريم، 100,000,000 مسلم لو كل مسلم حفظ ولده جزءا واحدا بمئة مليون جزء، والقرآن 30 جزءا، انظر كم قرآنا سيحفظ في صدور أبنائنا. جزء واحد فقط تحفظه لولدك عمليا في هذا العام، يحفظ كل يوم صفحة فقط أو نصف صفحة، ردا على هذا الكافر الذي يريد أن يمزق المصحف. 100 مليون جزء من القرآن سوف تحفظ ردا على هذا الرجل. أيها الأحباب الكرام، الإسلام بخير، والدين بخير، والمسلمون على خير، ولن ينال أعداء الله من دين الله شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا سيدنا مولانا، أصلح قلوبنا، وأصلح أعمالنا، وأصلح أبناءنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.